بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب
هو كتاب طرق تخريج حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد عرفنا من خلال الخلاصة الموجزة التي ذكرتها بالأمس الطريقة العامة التي رتب المزي رحمه الله كتابه تحت الأشراف بناء عليها، فقلنا إن أصل فكرة الكتاب ترتيب الأحاديث التي فيه على مسانيد الصحابة، لكن ليس ترتيبا عشوائيا، وإنما ترتيبا دقيقا بناء على الأسانيد، فترتيبه كله ترتيب إسنادي، فيميز الصحابة عن غيرهم. فالصحابة جعلهم في قسم، وغيرهم من التابعين فمن بعدهم جعلهم في قسم آخر. وفي كل قسم، في قسم الصحابة مثلا، ينظر إلى الراوي، فإما أن يكون رجلا أو امرأة، فالرجال جعلهم في الأول والنساء جعلهم في الآخر، وينظر إلى كلا الطرفين، إلى الرجال وإلى النساء نظرة واحدة بحسب الاسم والكنية، ثم من لم يسمى. فأصحاب الأسماء يأتي بهم في البداية ويرتبهم على حروف المعجم ترتيبا دقيقا جدا، الحرف الأول والثاني والثالث فما بعده، بل والاسم الأول والاسم الثاني والثالث، وهكذا وهكذا يصنع في الكنى. كل ما بعد أبو أو بعد أم يرتبه على حروف المعجم أيضا. وبالنسبة لمن لم يسمى وهم المبهمون أو المبهمات، قلنا كيف يرتبهم؟ بحسب الرواة عنهم. فالراوي عن المبهم يجعل اسمه بحسب منزلته من حروف المعجم، فإذا كان الراوي عن المبهم مثلا اسمه سعيد، جعله في حرف السين بعده عين بعده ياء، وإذا كان الراوي عنه اسمه الحسن جعله في حرف الحاء ثم السين، وهكذا. أحيانا ربما يكون الراوي عن المبهم مبهم آخر، فلا يختلف الأمر، يرتب بحسب الراوي عن المبهم الثاني، لكنه يجعل هؤلاء في قسم آخر، بمعنى أنه يأتي للمبهمين مثلا فيرتب الرواة عنهم بحسب الحروف من الألف حتى ينتهي إلى الياء، ثم يأتي بأصحاب الكنى، ثم إذا فرغ من أصحاب الكنى أتى بعد ذلك بمن؟ بالمبهمين، المبهمين عن المبهمين، أتى بالنساء ثم بالمبهمين عن المبهمين، أو تقديم المبهم قبل النساء، يأتي بالمبهم ثم بعد ذلك يأتي بالنساء، بالمبهم عن المبهم، ويرتب الأحاديث التي لهذا المبهم عن المبهم بحسب الراوي عن المبهم الثاني، وهكذا يصنع في قسم النساء أيضا وفي المراسيل. كلما وجد إسناد بهذه الطريقة رتبه بهذا الشكل. فعلى كل حال، طالب العلم متى ما عرف الفكرة الأساسية استطاع هو أن يتكيف مع ترتيب المزي ويعرف أن خطوطه العريضة هي التي ذكرناها. وأخذنا من ذلك مثالا من واقع كفة الأشراف، وقلنا إن هذا الترتيب الذي نذكره ونشير إليه ما هو إلا وسيلة للوصول إلى الحديث الذي نريد تخريجه، ونريد أن ننظر في طرقه مجتمعة في موضع واحد بحيث نستطيع أن لا ندع طريقا من الطرق في الكتب الستة إلا وخرجنا الحديث منها. فأخذنا ذلك المثال من مسند أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وأحد الإخوة كان طلب رسم شجرة الأسانيد بموجب الكلام الذي ذكره المزي والذي كتب لكم على السبورة. فكما ترون من الورقة التي صورت لكم وهي عبارة عن رسم لشجرة الأسانيد، تجدون أن هذا الرسم يعين في تخيل الإسناد وفي تخيل الطرق. فطالب العلم إذا أراد أن يخرج حديثا من الأحاديث أنصحه بأن يرسم للحديث شجرة أسانيد بهذه الصورة حتى يستطيع ترتيب الطرق وترتيب مخرجيها بناء على ما هو مرسوم أمامه. وهذا الرسم بالذات يعين طالب العلم إذا كان في الحديث اختلاف، والاختلاف علة من العلل تدعو طالب العلم إلى أن ينظر في هذا الاختلاف، فإما أن يرجح وإما أن يوفق وإما أن يعتبر الحديث مضطربا فيتوقف. فرأينا الآن أن حميد بن هلال الذي قلنا إنه مخرج الحديث وأنه أصل السند، رأينا أنه أن الحديث رواه عنه سبعة، الستة الأول هؤلاء هم الذين قرنهم المزي مرة واحدة فقال ستتهم عن حميد بن هلال، ثم بعد ذلك أضاف راويا آخر وهو منصور بن زادان كما عرفناه بالأمس. ونجد أن كل واحد من هؤلاء الذين روى عن حميد بن هلال يتفرع الإسناد عنه، معظمهم أو كثير منهم تفرع الإسناد عنه، وهم سليمان بن المغيرة ويونس بن عبيد وشعبة. فسليمان بن المغيرة رأينا أن الحديث رواه عنه أربعة وهم شيبان بن فروق وعبد السلام بن مطهر ومحمد بن كثير ووكيع. ويونس بن عبيد روى الحديث عنه ثلاثة وهم هشيم بن بشير ويزيد بن زريع وإسماعيل بن علية. وشعبة روى الحديث عنه اثنان وهما حفص بن عمر وغندر. وأما البقية فإنما روي الحديث من طريق واحدة عنهم وهم جرير بن حازم ومسلم بن أبي الديال وعاصم الأحول ومنصور بن زادان. ثم بالنسبة لكل راوي من هؤلاء الذين روى عن هؤلاء السبعة نجد الحديث أيضا ربما تفرع عنه وربما كان الراوي عنه واحدا عند أصحاب الكتب. فعلى كل حال هذا الرسم في ظني أنه رسم يوضح ذلك المثال الذي أخذناه بالأمس. وعلى كل حال إذا كان لأحد أي تساؤل عن هذا الذي ذكرناه فلا بأس. بقي أن نعرف ما تساءل عنه أحد الإخوة عن مسألة الطبعات، فهي الطبعات التي يمكن أن يصار إليها للتخريج الذي نجده في تحفة الأشراف. أقول بالنسبة للطبعات يمكن لطالب العلم أن يقتني أي طبعة، فإن وجدها تختلف في بعض الأحيان عن الطبعة التي يحيل إليها محقق تحفة الأشراف وإلا المزي رحمه الله عزوه فيعتبر عزوا عاما تقريبا، لكن بالنسبة للمحقق أراد أن يجعل طالب العلم يجني من ثمرة هذا الكتاب مهما كانت الطبعة التي بين يديه، ولذلك جعل في آخر الكتاب هذا المجلد الذي سماه الكشاف، الكشاف عن أبواب مراجع كفة الأشراف. نجد أن المزي أحيانا وبالذات في مثل صحيح البخاري يعتبر بعض الكتب الكبيرة مجزأة إلى كتب مثل كتاب الصلاة. كتاب الصلاة اعتبره المزي عدة كتب، فكتاب الصلاة الذي في الأول، ثم بعد ذلك كتاب الجمعة، كتاب العيدين، كتاب الاستسقاء، كتاب التهجد، كتاب الوتر، وهكذا. أما المحقق تحفة الأشراف فاعتبر كل هذه الكتب داخلة في كتاب الصلاة، لذلك عدد أبواب كتاب الصلاة سيكون عند المزي أقل من عدد أبواب كتاب الصلاة عند صاحب تحفة الأشراف. فننظر الآن كم بلغ عدد أبواب كتاب الصلاة في صحيح البخاري عند المحقق. بلغ عدد الأبواب لكتاب الصلاة 547 بابا، وهذا 547 بابا يعتبر عددا كبيرا جدا، لذلك صنيع المزي يبدو أنه أجود حينما قسم كتاب الصلاة إلى كتب، ويبدو أن هذا التقسيم حاصل في روايات صحيح البخاري، فمنها بعض الروايات التي تعتبر مثلا كتاب الجمعة كتابا مستقلا، وكتاب الاستسقاء مثلا كتابا مستقلا، وهكذا، بينما روايات أخرى تعتبر هذه الكتب كلها داخلة في كتاب الصلاة، وإنما هي أبواب متفرعة من كتاب الصلاة. لهذا ربما وجدنا أحيانا أن المزي يقول الحديث عن الحديث خاء في الصلاة، أخرجه البخاري في الصلاة، ويعطيك المحقق بين قوسين، ربما قال المزي خاف الجمعة، خاف الجمعة، ويعطيك المحقق بين قوسين الصلاة 300 وكذا مثلا، يعني الباب رقم 300 مثلا و15، وتجد فارقا بين تسمية المزي وتسمية المحقق، فالمزي يسمي الكتاب كتاب الجمعة، والمحقق يسميه كتاب الصلاة. هذه التسمية ينبغي أن لا تؤثر عليك يا طالب العلم إذا عرفت ما السبب. السبب هو أن المزي جزأ كتاب الصلاة إلى كتب، فهذا الحديث يوجد في كتاب الجمعة الذي هو في حقيقته كتاب أو بابا من أبواب كتاب الصلاة. لذلك لو كان بين أيديكم كتاب الكشاف لا تتبعتم معي في بعض المواضع التي بهذه الصورة. فمثلا كتاب الصلاة قال أبوابه 547 بابا، ابتدأ باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، ثم هكذا ابتدأ يسرد الأبواب حتى وصل إلى الباب 89. بعد الباب 89 قام أبواب سترة المصلي. أبواب سترة المصلي هذا يجعله المزي كتابا مستقلا، لذلك عدد أبواب كتاب الصلاة عند المزي ينتهي بالباب 89 بدلا من 547، ثم يبتدئ بعد ذلك بتسمية جديدة تقول في سترة المصلي إذا عزى الحديث لهذا الموضع، بينما لو نظرت إلى المحقق فإذا بك إذا وجدت المزي قال في سترة المصلي يضع المحقق بين قوسين الصلاة مثلا 60، ترجع للباب رقم 60 عنده في الكشاف هذا فتجده يقول باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. ثم بعد ذلك يأتي كتاب مواقيت الصلاة وفضلها، هذا يعتبر كتابا مستقلا عند المزي، بينما هو عند المحقق يعتبر داخلا في كتاب الصلاة أيضا، وهل مجرى إلى آخر أبواب الصلاة. لذلك نحن ننظر إلى العزو الموجود أمامنا في التحفة، فإذا عزى المزي إلى كتاب ووجدنا المحقق بين قوسين أعطانا الرقم فقط ولم يذكر تسمية تخالف تسمية المزي، ففي هذه الحال يكون نفس الكتاب الذي ذكره المزي هو نفس الكتاب الذي ذكره المحقق، لا فرق، وهنا لا إشكال. وأما إن وجدنا العزو قد اختلف، فقال المزي مثلا أخرجه البخاري في كتاب الجمعة وقال المحقق الصلاة، فإننا سنجد الآن الترقيم يختلف ويتعبنا، ترقيم الباب. لماذا؟ لأن المحقق سيعطينا رقما لو فتحنا على نسختنا ومثلا وهي فتح الباري التي بين أيدينا ومنتشرة لا نجد هذا الرقم موجودا في فتح الباري في صحيح البخاري الذي مع شرحه فتح الباري. فلو قال مثلا المزي أخرجه البخاري في كتاب الأذان وقال المحقق بين القوسين الصلاة 152، فتحنا على كتاب الصلاة الذي في فتح الباري وابتدأنا نتتبع أعداد أرقام الأبواب لأنها مرقمة في الفهرس لنصل إلى الحديث الذي نريده، ابتدأنا 1، 2، 3 وجدنا كتاب الصلاة ينتهي بالرقم 89 فليس فيه الباب 152، قلنا نستمر، لكن وجدنا الذي بعده ابتدأ بترقيم جديد. أحيانا طالب العلم يكون عنده شيء من النباهة فيستمر في الترقيم الجديد ولكن يحسب، فيعتبر الباب مثلا رقم 1 من أبواب سترة المصلي يعتبره رقم 90 ورقم 2 يعتبره 91 ويستمر هكذا بهذا الشكل سيصل للباب 152، لكن إن اعتبر هذا مثلا يأخذ عليه وقتا أو ما تنبه لذلك ماذا يصنع؟ هذا تساؤل. والتساؤل الآخر، على فرض أن التسمية عند المزي والتسمية عند المحقق اتحدت، فقال المزي مثلا أخرجه الترمذي في الطهارة وأعطانا المحقق رقم الباب فقط ولم يعطينا تسمية تخالف تسمية المزي، إذن تسمية المزي وتسمية المحقق متحدة، الطهارة الطهارة ما فيها فرق، ولكن الرقم الذي بين قوسين رقم الباب لما جئت لسنن الترمذي وفتحت عليها ما وجدت هذا الرقم في نفس النسخة التي بين يدي، أو ما وجدت الحديث تحت الرقم الذي أدلني عليه المحقق في النسخة التي بين يدي. ففي هذه الحالة وفي الحالة السابقة ماذا أصنع؟ ألجأ لهذا الكتاب الذي هو الكشاف. هذا الكشاف فهرس كتب وأبواب جميع كتب تحفة الأشراف بالتسمية، فأنت محتاج إذن إلى التسمية الحقيقية للباب، لأنه كما رأينا من خلال المثال الذي بالأمس هو يسمي الكتاب ويعطينا رقم الباب لا يعطينا تسمية الباب، لو أعطانا تسمية الباب لكان جيد ما كنا محتاجين لهذا الكتاب الذي هو الكشاف، ولكن لو سميت الأبواب لأصبحت تحفة الأشراف التي في 13 مجلدا ما يكفيها ولا 20 مجلدا، أنتم معي ولا لا؟ فيكبر حجمها، لأن التسمية هذه أحيانا يمكن تأخذ سطرين، وفي كل موضع يسمي، يعني الحديث الذي خرجناه بالأمس يمكن ترد التسمية فيما يقارب يمكن على الأقل 6 أو 7 أسطر، ففي كل حديث يزاد هذا العدد سيكبر حجم الكتاب بلا شك. إذن هو اكتفى بالرقم دون التسمية اختصارا، هذا بالنسبة للمحقق. وأما المزي فلم يولد لا تسمية ولا رقما أصلا، وإنما أعطاك اسم الكتاب، والله يعينك بعد ذلك تبحث في الكتاب نفسه، وربما كان الكتاب عدد أبوابه كثيرا فيضطرك إلى أن تبذل مزيدا من الوقت للعثور على الحديث في ذلك الكتاب. طيب، كتاب تحفة الأشراف، كتاب الكشاف عن حديث تحفة الأشراف أو عن أبواب ومراجع سكة الأشراف في بدايته أول صفحة تواجهك بعد العنوان أعطاك تسميات الكتب، فقال فهرس صحيح البخاري، فهرس صحيح مسلم، فهرس سنن أبي داود، فهرس كتاب المراسيل لأبي داود، فهرس جامع الترمذي، وهكذا حتى آخر الكتب التي تضمنها. ثم بجانب التسمية يعطيك رقم الصفحة، رقم الصفحة في هذا الكتاب، بدلا من أن تتقدم وتتأخر، لا، هذا يعينك تصل لبداية فهرس الكتاب بسرعة خطوة. مثلا إذا أردت فهرس جامع الترمذي قال 227، على طول تفتح هذا على 227 تجد هذا بداية فهرس الترمذي في صفحة 227. يمكن أن لا تلجأ للصفحة الأولى وإنما تقلب بيدك، لكن يمكن يأخذ منك هذا وقتا أطول مما لو استعنت بالصفحة الأولى. إذا جئت للكتاب نفسه وليكن مثلا كتاب الترمذي أو كتاب البخاري، هذا بداية فهرس صحيح البخاري، ستجد في أول صفحة تماما بعد العنوان، بعد عنوان صحيح البخاري، تسمية للكتب ودلالة على رقم الصفحة في هذه في هذا الكشاف. فمثلا بدء الوحي قام في صفحة 21، تفتح صفحة 21 هذا كتاب، في صفحة واحد بدء الوحي في صفحة واحد الذي في صفحة 21 كتاب التهجد، كتاب التهجد في صفحة 21، تفتح صفحة 21 تجد فعلا كتاب التهجد لكنه اعتبره بابا من أبواب كتاب الصلاة، هذا لا يهم. أنت حينما يعطيك المحقق رقم الباب، واختلف هذا التقييم مع نسختك التي هي فتح الباري، افرض أنه أعطاك رقم 488 وقال لك كتاب الصلاة 488 ولم يكن في نسختك رقم هذا الباب، أو كان العدد لو تنبهت للعدد يأخذ عليك وقتا طويلا كونك تحسب ما بعد رقم 89 تبدأ تحسب إلى 488، هذا يأخذ منك وقتا طويلا. لكن حينما تفتح على هذا الكشاف يقول لك في الصفحة في أن الباب رقم 488 هو باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه. فأنت في هذه الحالة عرفت تسمية الباب، ما دمت عرفت تسمية الباب فيقينا المزي قال لك التهجد والمحقق قال لك الصلاة وأعطاك رقم الباب وعرفت أن الباب يتعلق بقيام النبي صلى الله عليه وسلم، على طول أنت من خلال فهرس فتح الباري أو أي طبعة من طبعات صحيح البخاري تأخذ الفهرس وتنظر في كتاب التهجد باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أن هذا الباب هو الباب الذي فيه حديثه. وهكذا كل حديث يمكن أن يرد معنا. هناك إضافات أضافها المحقق جزاه الله خيرا على هذا الكتاب، وتعتبر في الحقيقة حلة ومعينة لطالب العلم. من ذلك مثلا في الفهرس وفي ثنايا الكتاب تجده يعطي التابعي الذي يروي عن الصحابي مباشرة نجمة، يضع بجانب اسمه نجمة، والراوي عن التابعي نجمتين، والراوي عنه الذي هو يعتبر الراوي الرابع ثلاث نجمات. هذا ليقول لك انتبه، فهذا جاء في الدرجة الرابعة وهذا جاء في الدرجة الثالثة وهذا جاء في الدرجة الثانية، فهذا تابعي وهذا تابع تابعي وهذا من تبع الأتباع. هناك أيضا إضافات وضعها في الكشاف، مثل أنه بجانب كل باب يذكر لك في هذا الباب كم عدد الأحاديث، فمثلا باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن فيه مثلا ثلاثة أحاديث وهكذا. كل هذه أحيانا تكون مفيدة نوعا ما، وربما تجاوزها طالب العلم فلم يلتفت إليها. هذا ما يتعلق بتحفة الأشراف، ولا شك أن الكلام على عجل، والتطبيق العملي في الحقيقة يساعد في فهم هذا الكلام النظري، لكن كما قلت سابقا أن هذا الكلام النظري بإمكان طالب العلم أن يذهب إلى مكتبته ويبدأ يخرج، ويمكن أن يستعين بهذا الكلام، وإذا أشكل عليه أمر يمكن يسأل طالب علم آخر، أو لو سألني إن كنت موجودا أو عن طريق الهاتف، كل هذا ممكن إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر. وإن كان هناك أي تساؤل عن ما كنت ذكرته فيمكن للإخوة أن يسألوا. قبل أن نبدأ بالكلام على باقي الكتب التي نختم بها هذا الدرس في هذه الدورة، هناك بعض الأسئلة التي جاءت تجيب عليها على عجل. أحد الإخوة صور حديثا مشتهرا ويصور ويوزع، وهو حديث عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله جئت أسألك عما يغنيني في الدنيا والآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. قال: أريد أن أكون أعلم الناس. فقال: اتق الله تكون أعلم الناس. وهكذا في عدة أسئلة وعدة أجوبة، ثم يعزى هذا الحديث لمسند الإمام أحمد. فعلى كل حال أنا أذكر أنني كنت بحثت عن هذا الحديث، وأقل أحواله أنه ضعيف، ولكن الظاهر أنه يعني أشد من كونه ضعيفا فقط. فعلى كل حال الحديث لا يصح ولا يثبت ولا يجوز في حال من الأحوال التحديث به ولا نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في نسبته لمسند الإمام أحمد شيء من اللبس، الذي أذكر أنني عثرت عليه في كنز العمال وعزاه لبعض الكتب التي ليست بين أيدينا، أظن مثل كتاب للمستغفري نسيت اسمه وهكذا. أما مسند الإمام أحمد فلا أذكر أنني عثرت عليه فيه، وقد يكون فيه ولكنني نسيت. يقول: هل كتاب جامع المسانيد يعتبر كتابا يرجع إليه في إخراج الحديث؟ أقول: نعم، يمكن أن يرجع إليه، وأظنني جواب أجب على هذا السؤال. هل لا ذكرت لنا الأحاديث الضعيفة في مسند الإمام أحمد؟ إن كان المقصود الأخ بذكر الأحاديث الضعيفة استعدادها فهذا أمر لا يمكن، لأن الأحاديث الضعيفة التي في المسند كثيرة فلا يمكن عدها ولا حصرها. بعض الأخوة يسأل عن الحكم على بعض الأحاديث، بخاصة أحاديث غريبة يمكن ما سمعت بها إلا هذه المرة، فهذا يحتاج إلى وجودي في مكتبتي حتى أستطيع تفنيد الحديث ومعرفة الحكم عليه. كيف يستفاد من كثرة الأشراف في التأكد من أن الحديث ليس منقطعا، أي أن الراوي لم ينقل الحديث إلا ممن روى عنه، ويمثل برواية سفيان الثوري، سفيان المعيين هل روى عن الثوري وغيره، كالتأكد من رواية سفيان المعيين هل روى عن الثوري وغيره. وما اسم الكتاب الذي اختصر كثرة الأشراف الذي ذكرته وما اسم مؤلفه؟ على كل حال كتاب تحفة الأشراف هو كتاب يذكر الأسانيد التي في الكتب الستة مع غض النظر عن كون ذلك الإسناد فيه انقطاع أو فيه راو لم يسمع من راو آخر أو راو لم يثبت سماعه من راو آخر. وهل ما جرى من أنواع الأسئلة التي قد ترد؟ نقول تحفة الأشراف في معظم الأحيان لا يعينك في هذا ولا يبين أن في السند كذا وكذا. نعم هو قد ينقل كلام الترمذي أو بعض الأئمة الذين يرد لهم كلام عقب روايتهم للحديث، ولكن نقل كلام الترمذي لا يدل على بيان بعض العلل التي توجد في بعض الأسانيد، وقد لا يكون الحديث أصلا مخرجا عند الترمذي فيورد الأسانيد إرادا من باقي الكتب. فالكتاب تحفة الأشراف لا يعين فيما ذكره الأخ. أما الكتاب الذي اختصر تحفة الأشراف فالذي ذكرته بالأمس هو كتاب ذخائر المواريث للنابلسي، وقلت إن هذا الكتاب عقيم الفائدة ويغني عن كتاب تحفة الأشراف فعلا. أما إن كان مقصد الأخ في المختصرات التي خرجت في هذه الأيام، فقد أطلعني أحد الأخوة على مختصر لتحفة الأشراف في 3 مجلدات اختصره الجسيوني زغلول. فهذا المختصر يختلف في منهجيته عن منهجية تحفة الأشراف. فتحفة الأشراف يذكر الأسانيد ويذكر الكتب والأبواب وهكذا، أما هذا الكتاب فرتب الأحاديث نفس ترتيب تحفة الأشراف، ولكن بدلا من ذلك العجو الطويل الذي ذكرناه هو يعطيك رقم الجزء ورقم الصفحة في الكتاب وينهي الكلام. هذا يفيد في أن بدلا من أن نحمل 13 مجلدا أو 14 مجلدا يمكن نحمل 3 مجلدات، وبدلا من أن نستعين مثلا بالكشاف وما إلى ذلك يمكن أن نعمد لرقم الجزء ورقم الصفحة مباشرة من الكتاب. و بلا شك أنه يكون أسرع في التخريج إلى وجه، لكن المشكلة تكمن في أن فوائد تحفة الأشراف متعددة ولا تتجلى في مثل هذا العمل. هذا العمل عمل تخريجي سريع، لا يذكر أسانيد ولا يذكر كتبا ولا أبوابا، والأرقام دائما مظنة الوقوع في الخطأ، الأرقام والرموز هي التي يقع فيها التصحيح كثيرا. ربما لو قال لك 23 والحديث في صفحة 33 خلاص ينتهي عملك، مجرد التصحيح في سنة فقط يتعبك جدا، وهذا واقع. فالموسوعة الحديثية التي عملها الدكتور زغلول أنا أرجع إليها في بعض الأحيان للتخريج، فيتعبنا في بعض الأحيان لأن الأرقام هذه تحتاج إلى مراجعة بعد الطباعة، مراجعة دقيقة، وتحتاج أيضا إلى تدوين في حال الكتابة، تدوين دقيق ومراجعة دقيقة حتى تصح هذه الأرقام، وإلا فالتصحيح بها سيكون كثيرا. ثم إن تسمية الباب والكتاب هي في الحقيقة ضابطة لأي طبعة من الطبعات يمكن أن تكون بين يديك. فإذا أحالك هو مثلا على طبعة من طبعات صحيح البخاري ليست بين يديك، فمعنى ذلك أنك لم تستفيد من ترقيمه، فستكون ولا بد محتاجا إلى تحفة الأشراف التي هي الكتاب الأصل، لأن هذا يلجئك إلى أن تأخذ الطبعة التي عنده، فقد لا تكون أصلا متوفرة في الأسواق، ولو كانت متوفرة لألزمك بشراء طبعة أنت غير محتاج إليها لكونك تقتني طبعة أخرى. فعلى كل حال الكتاب يمكن أن يستفاد منه للعمل بسرعة، ولكن ترد عليه المحاذير التي ذكرت. هل المراسيل يذكرها المزي بعد نهاية المسانيد أم يدرجهم عن المسانيد؟ يبدو أن الأخ أورد السؤال قبل أن نبين بالأمس هذا الكلام، أو ما يكون تنبه العلم عند الله جل وعلا. على كل حال أنا قلت أن المزي رحمه الله جعل المراسيل في آخر كتاب تحفة الأشراف، جعلها قسما مستقلا. ما هي كتب الحديث وكتب التخريج والفهارس التي لا ينبغي أن تخلو منها مكتب طالب العلم إذا كان لا يستطيع شراءها كلها؟ أقول أما بالنسبة لكتب الحديث فالأمهات ضرورية كالكتب الستة ومسند أحمد ونحوها، أما بالنسبة للفهارس فإذا كان لا يستطيع شراءها كلها فيمكن أن يقتني الموسوعة، موسوعة أطراف الحديث النبوي التي أشرت إليها التي عملها البسيوني زغلول، هذا فهي تجمع شتات الفهارس المتفرقة، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن الخطأ وارد في مثل هذا الكتاب، لأن مسألة الأرقام يعتريها ما كنت أشرت إليه قبل قليل. يوجد في المكتبات كتاب مسند الإمام الشافعي، فهل هو صحيح للإمام الشافعي؟ هذا كتاب المسمى بمسند الإمام الشافعي هو صحيح بالنسبة لرواية الشافعي لهذه الأحاديث، يعني هذه الأحاديث التي فيه نعم رواها الشافعي، ولكن الشافعي لم يؤلف هذا المسند، وإنما ألفه أحد الخراسانيين استله من كتب الشافعي كالأم وغيره، وكل حديث يريده الشافعي بسنده يأتي به هذا ويرتبه على المسانيد فسمى الكتاب مسند الشافعي. وهذا مثل تماما مسند أبي داود الطيالسي. مسند أبي داود الطيالسي لم يؤلفه الطيالسي نفسه وإنما ألفه تلميذه يونس بن حبيب. ما معنى المستخرجات وما الفرق بينها وبين المستدركات؟ أقول هناك فرق بين المستخرجات والمستدركات. فالمستدرك تكون فيه أحاديث زائدة على الكتاب الذي استدرك عليه، مثل مستدرك الحاكم، يقصد الحاكم جمع الأحاديث الصحيحة التي إما على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو صحيحة الإسناد ولو لم تكن على شرط واحد منهما، لكن هذه الأحاديث الصحيحة التي بهذه الصورة كلها لا توجد عند البخاري ومسلم، فإذا ما ضمت هذه الأحاديث مع الصحيحين شكلت مقدارا كبيرا من السنة النبوية. هذه فكرة المستدركات. أما المستخرجات فجميع الأحاديث التي فيها موجودة في الكتاب الذي استخرجت عليه. فلو وجدنا مثلا أو نظرنا إلى مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم أو صحيح البخاري، فجميع الأحاديث التي يريدها موجودة في صحيح البخاري، ولكنه يروي هذه الأحاديث بسنده هو لا بسند البخاري نفسه، فهو يريد أن يجعل كتابه هذا هو نفس كتاب البخاري ولكن بإسناده هو لا بإسناد البخاري، فربما التقى مع البخاري في شيخه أو في شيخ شيخه أو في من فوقه ولو في الصحابي. قد نقول ما فائدة هذا العمل؟ نقول فائدة تتلخص في المثال الآتي: لو كان البخاري روى حديثا من طريق مثلا الإمام أحمد عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وهذا الحديث موجود في مصنف عبد الرزاق، ثم جاء بعد ذلك أبو نعيم وأراد أن يخرج هذا الحديث من طريق البخاري، فبينه وبين البخاري اثنان: شيخه وشيخ شيخه ثم البخاري، وسيكون بينه وبين عبد الرزاق كم راوي؟ ها؟ أربعة: شيخه وشيخ شيخه ثم البخاري ثم الإمام أحمد، فبينه وبين عبد الرزاق أربعة. لكن لو أنه أخرج هذا الحديث من غير طريق البخاري، مثلا من طريق سليمان بن أحمد الطبراني، الطبراني شيخ لأبي نعيم مباشرة، والطبراني يروي مصنف عبد الرزاق بعلو ظفر به نعمة من الله جل وعلا عليه، فالطبراني المتوفى في سنة 360 يساوي البخاري في الرواية عن عبد الرزاق. البخاري المتوفى في سنة 256، كم الفرق بين وفاتيهما؟ 104 سنوات، ومع ذلك يشارك البخاري في الرواية في رواية الأحاديث من مصنف عبد الرزاق. فبين الطبراني وبين عبد الرزاق راوي واحد وهو إسحاق بن إبراهيم الدبري، وبين البخاري وعبد الرزاق راوي واحد فساواه الطبراني، فهذا يسمى علو إسناد. فتقولون كيف حصل هذا للطبراني؟ نقول الطبراني ولد سنة 260 يعني بعد وفاة البخاري بأربع سنوات، فحينما ولد وابتدأ في طلب العلم وجد هناك عدة من الشيوخ، احتار بالذات في اثنين أيهما يقدم في الطلب، يلازم هذا أو يلازم ذاك، وجد اثنين: الأول إسحاق بن إبراهيم الدبري والثاني أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم. فلما احتار نام نومة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عمن يلازم أو من يلازم، فقال ألزم الدبري، فلزم الدبري. فتوفي الدبري مبكرا، توفي أظن سنة 281 وعمر الطبراني 21 أو 22 سنة، فلازم الدبري وأخذ عنه مصنف عبد الرزاق فحصل له هذا العلو. وتأخرت وفاة أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم إلى ما بعد ذلك بمدة طويلة، ما توفي إلا في سنة 345 للهجرة، فأصبح عند الطبراني متسع من الوقت ليلازم الأصم هذا ويسمع منه على راحته. فهذا العلو الذي حصل له اكتسبه أبو نعيم الأصبهاني. أبو نعيم متوفى في سنة 430 للهجرة، فيصبح أبو نعيم في هذه الحال ليس بينه وبين عبد الرزاق سوى راويين اثنين. ولاحظوا أن عبد الرزاق متوفى في سنة 211 للهجرة، وأبو نعيم متوفى في سنة 430. هذه المسافة الزمنية الطويلة لا يكون بين أبي نعيم فيها وبين عبد الرزاق إلا راويين اثنين. لذلك إذا خرج هذا الحديث من طريق الطبراني وحصل له بهذا العلو يعتبر مسخرة له، وهذه من فوائد المستخرجات وهي الظفر بعلو الإسلام. ففرق بين فكرة المستخرجات وفرق بين فكرة المستدركات. ما هو السبب في اختلاف المسميات مستدرك مصنف موطأ مستخرج وغير؟ أقول أحيانا التسمية لها أثرها، مثل ما ذكرنا عن المستدركات والمستخرجات. فالمستدرك يستدرك، والاستدراك معروف ما هو، والمستخرج يستخرج أشياء موجودة في نفس الكتاب، والمستدرك يستدرك أشياء ليست موجودة في نفس الكتاب. فالتسمية أحيانا لها أثره. وبعض التسميات يمكن أن تكون مترادفة، فالموطأ والمصنف والسنن أحيانا بمعنى واحد، فلو عبر عن أحدهما بالآخر لكان ذلك سائغا فيما لو سمى مصنفه ذلك الكتاب كذلك. فلو نظرنا مثلا لسنن سعيد بن منصور ولمصنف من أبي شيبة والموطأ لإمام مالك نجد موضوعها واحدة، فكلها كتب تعنى بالأحاديث المرفوعة وبالآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، وكتب تتضمن في طياتها الأحاديث المتصلة والمرسلة والمنقطعة والمقاطع وهلم جرا. فإذا موضوعها واحد، وكلها كتب رتبت بحسب الأبواب الفقهية فموضوعها واحد، وإنما اختلفت في التسمية فقط. طيب الآن نبدأ نتكلم فيما بقي من الوقت عن الجامع الكبير للسيوطي والجامع الصغير وكنز العمال. بالنسبة للجامع الكبير للسيوطي، أراده السيوطي رحمه الله أن يكون موسوعة حديثية تضم شتات السنة المتفرقة في عدة كتب، فعمد إلى نحو من 92 كتابا من كتب السنة، وجمع أحاديثها في كتابه الذي سماها الجامع الكبير أو جمع الجوامع. ونظر إلى هذه الأحاديث وإذا بها يمكن أن تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أحاديث قولية صرفة، أي كل الحديث من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالطه سواه، وأحاديث إما أن يخالط لفظ النبي عليه الصلاة والسلام قصة أو محاورة أو غير ذلك، المهم أن اللفظ كله لا يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون اللفظ كله من كلام الصحابي، أو يكون مرسلا من مراسيل التابعين. فقسم الكتاب إلى قسمين، سمى القسم الأول قسم الأحاديث القولية، والقسم الثاني قسم الأحاديث الفعلية. جاء للقسم الأول الذي هو قسم الأحاديث القولية، وهي التي كما قلت لكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يخالطه قول آخر، ورتبها على حروف المعجم، فالحديث الذي يبتدئ بالألف يضعه في حرف الألف، والذي يبتدئ بحرف الباء يضعه في حرف الباء والتاء وهكذا حتى آخر حروف وهو الياء. بعد أن فرغ من قسم الأحاديث القولية جاء بالقسم الثاني من الكتاب وهو قسم الأحاديث الفعلية. الأحاديث الفعلية هذه كأن السيوطي رأى صعوبة في ترتيبها على حروف المعجم، أو رأى أنها لا تنضبط في ترتيبها على حروف المعجم، لكون الحديث الفعلي يختلف مطلعه في كثير من الأحيان بين الكتب وبين توقعات الناس أيضا. وأما الحديث القولي فيكاد يكون منضبطا. حينما رأى السيوطي هذا قال أنا سأرتب الأحاديث الفعلية على مسانيد الصحابة، فيأتي لأحاديث أبي بكر فيسردها في موضع واحد، وأحاديث عمر وأحاديث أبي هريرة وأحاديث عائشة وهلم جرا، ورتب هؤلاء الصحابة الترتيب الآتي: أولا ابتدأ بالعشرة المبشرين بالجنة بحسب أفضليتهم المعروفة، الخلفاء الراشدون، ثم باقي العشرة. فلما فرغ منهم رتب باقي الصحابة على حروف المعجم ترتيبا دقيقا، فعبد الله بن مسعود يضعه في حرف العين، أبو هريرة يضعه في الكنى، عائشة يضعه في النساء، وقدم الأسماء ثم الكنى ثم النساء، ثم بعد النساء بعد الكنى جاء بالمبهمين من الصحابة، الأسماء ثم الكنى ثم المبهمين، ثم بعد ذلك جاء بالنساء المعروفات بأسمائهن ثم بكناهن ثم المبهمات من النساء. وفي كل مسند يورد الأحاديث في كثير من الأحيان تكون منثورة غير مرتبة، لكن هذا بالنسبة للصحابي الذي أحاديثه قليلة. أما إذا كانت عدد أحاديث الصحابي كثيرة فإن السيوطي يحاول محاولة في جعل هذه الأحاديث مرتبة على الموضوعات، فالأحاديث التي تتعلق بالطهارة يقدمها مثل ما صنع في مسند عائشة، راجعوه إن شئتم في جمع الجوامع، قدم الأحاديث المتعلقة بالطهارة ثم بعدها الأحاديث المتعلقة بالصلاة، ولكن هذا ليس دقيقا، فقد نجد في ثنايا الأحاديث التي في الطهارة حديث لا يتعلق بالطهارة، وقد نجد حديثا يتعلق بالطهارة جاء في موضع آخر. فعلى كل حال هو حاول التقريب إلى حد ما، هذه فكرة الجامع الكبير. تضمن الجامع الكبير عدة أحاديث تبلغ حوالي 46,000 حديث، وهذا مقدار كبير جدا، بل تزيد على 46,000 مقدار لا بأس به، لكنها لا تصل ل 47,000. هذه 46,000 أحاديث كثيرة، وبعضها فيه تكرار بحسب إما اختلاف الصحابي أو اختلاف اللفظ وهل مجرى. وأيضا هذه الأحاديث 46,000 فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع. تعمد السيوطي إلى كتاب الجامع الكبير هذا واختصره في كتاب سماه الجامع الصغير، وركز في اختصاره على أولا تجنب الموضوع على حد زعمه، طبعا نحن نتكلم الآن على مراد السيوطي، ركز على تجنب الموضوع بالدرجة الأولى، وعلى تجنب التكرار بالدرجة الثانية، وعلى تجنب المطولات بالدرجة الثالثة، فيحاول أن يأخذ من المتون أوجزها وأحصرها. لذلك جاء كتاب هذا في أقل من ربع الكتاب الأصل، فأصبح عدة أحاديث الجامع الصغير 10,031 حديثا، رتبها على حروف المعجم، لكن ترتيبه لها على حروف المعجم أدق من ترتيبه في قسم الأقوال من الجامع الكبير، لأن قسم الأقوال في الجامع الكبير يحصل فيه أحيانا بعض الخلل في الترتيب فيما بعد الحرف الأول، فقد يقدم حديثا حقه التأخير ويؤخر حديثا حقه التقديم، ففيه بعض الخلل. أما في الجامع الصغير فالترتيب فيه أجود، يعني من حيث الترتيب على الحروف، لكنه سلك في الجامع الصغير مسلكا يختلف عن مسلكه في الجامع الكبير، بسبب أن الجامع الصغير فيه بعض الأحاديث الفعلية، لذلك هو يأتي لكل حرف فيقسمه إلى قسمين: المحلى بأل والمجرد من أل. فإذا جاء لحرف الألف مثلا جعله على قسمين، القسم الأول المجرد من ألف، أي الأحاديث التي تبتدئ بحرف الألف ليس فيه أل التعريف، ثم إذا فرغ منها ابتدى مثلا بحديث إنما الأعمال بالنيات وهلم جرى استمر حتى جاء إلى آخر حديث الذي يكون بحرف الألف ثم الياء، فلما فرغ قال بعد ذلك فصل في المحلى بأل من هذا الحرف، ثم جاء بالأحاديث المحلات بأل، وما بعد أل يكون حرف الألف، مثل الإيمان يمانيا والحكمة يمانية. إذا فرغ من المحلى بأل من هذا الحرف ابتدأ بالحرف الذي يليه حرف الباء، وابتدى بالحديث المجردة من أل، ثم بعد ذلك عقد الفصل المحلى بأل من حرف الباء، وهكذا استمر حتى آخر الكتاب. هذا صنيعه في كل الحروف إلا حرفين اثنين، حرف الكاف وحرف النون، فإنه أضاف على هذين الحرفين فصلا ثالثا. في حرف الكاف أضاف فصلا في الشمائل المحمدية، وفي حرف النون أضاف فصلا في النواهي. في حرف الكاف جاء بالحديث التي تبتدأ بحرف الكاف المجردة من أل، ثم لما فرغ منها جاء بالحديث التي تبتدأ بحرف الكاف ولكنها محلات بأل، ثم بعد ذلك قال فصل في الشمائل المحمدية أو باب في الشمائل المحمدية، ثم جاء بالأحاديث التي جاءت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلقة أو خلقا. فهذه الأحاديث التي في الشمائل المحمدية جاء بها من قسم الأفعال في الجامع الكبير، لأنها من لفظ الصحابي لا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، مثل حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بحمرة، هذا وصف خلقة للنبي عليه الصلاة والسلام. كان خلقه القرآن، هذا وصف لخلق النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الأحاديث التي تبتدئ بكان وهي تصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم أو خلقه يريدها في هذا الفصل، ويرتبها بحسب بما بعد كان بحسب الحروف الأبجدية. في حرف النون كذلك أيضا جاء بالنواهي من قسم الأفعال من الجامع الكبير، وهذه النواهي هي الأحاديث التي تبتدئ بنها نهى 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 النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، إذن هي ليست من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وإنما من لفظ الصحابي. لذلك نحن نعتبر أن جميع أحاديث الجامع الصغير كلها من قول النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنها أخذت من قسم الأحاديث القولية من الجامع الكبير، عدا الفصل الذي للشمائل والفصل الذي للنواهي، فإن هذين الفصلين أخذهما السيوطي من قسم الأفعال، وهما ليسا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من لفظ الصحابي رضي الله تعالى عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض التنبيهات على ما يتعلق بهذا الكتاب، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات لم يجعله في موضعه من حرف الألف أي ألف بعدها نون، وإنما جعله أول الأحاديث التي في حرف الألف ويعتبر أول حديث في هذا الكتاب. صنع السيوطي هذا الصنيع تأسيا ببعض الأئمة كالبخاري حينما افتتح كتابه الصحيح بهذا الحديث، وذلك لحث طالب العلم على إخلاص النية في طلبه للعلم، فهذا العلم عبادة من العبادات، ونحن نعرف أن العبادة لا بد فيها من شرطين: الإخلاص والمتابعة. فهو يدلك على أحد طرفي قبول العمل وهو الإخلاص، فيقول لك يا طالب العلم أنت في عبادة من العبادات فأخلص نيتك لله جل وعلا، فكأنه يذكرك بهذا الحديث ما يريد أن يعظك به وينصحك به. وربما استغنى بعضهم بهذا الحديث عن خطبة المقدمة كما صنع البخاري، فلم يفتتح كتابه بخطبة للمقدمة كما صنع مسلم، وإنما ابتدأ مباشرة بهذا الحديث. من التنبيهات أيضا ما يتعلق باللام ألف، لام ألف، مثل لا آكل متكئا. اللام ألف هذه اللغويون اختلفوا هل هي حرف مستقل من حروف الهجاء أو داخلة في حرف اللام، فهي لام بعدها حرف آخر وهو حرف الألف. السيوطي جرى على مجرى من يعتبر اللام ألف هذه حرفا مستقلا، فموضعها قبل الياء وبعد الواو. لذلك إذا جاءك حديث من الأحاديث أوله اللام ألف لا تذهب إلى حرف اللام، وإنما تذهب إلى ما بعد الواو، فهناك عقد بابا مستقلا لهذا الحرف. لكن الذي أورده في هذا الباب هي الأحاديث التي تبتدئ بلام الناهية أو لام النافية، مثل لا آكل متكئا، هذه لام النافية، مثل لا تشرب في آنية الذهب والفضة، هذه لام الناهية، هي لهذا هذا اللام الناهية، واللام النافية هي التي يجعلها في هذا الموضع. أما ما سوى ذلك فيعتبرها لاما أصلية، مثل لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب، هذه يعتبرها في حرف اللام، أو لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذه يعتبرها في حرف اللام. إذن اللام ألف التي يجعلها السيوطي حرفا مستقلا هي محصورة فقط في النافية والناهية. هذا بالنسبة للتنبيهات المهمة على هذا الكتاب. هناك تنبيهات أخرى لكنها تأخذ منا وقتا فلا نطيل به. نأتي الآن لكتاب كنز العمال. كنز العمال كما ذكرت لكم من الكتب التي تندرج تحت الطريقة المتنية عن طريق معرفة موضوع الحديث، لكن ما أصل هذا الكتاب؟ حسام الدين الهندي وهو في طبقة تلاميذ السيوطي، لكن لا نعرف هل تتلمذ عن السيوطي أو لا، نظر إلى كتاب جمع الجوامع للسيوطي فوجده كتابا جيدا، ولكن هذا الكتاب يتعب طالب العلم في العثور على الحديث. فبالنسبة للأحاديث الفعلية الأمر فيها ظاهر أن التعب موجود، فأولا قد لا يحضرني اسم الصحابي، ثم لو حضرني اسم الصحابي وعثرت على الحديث في مسنده في قسم الأفعال من الجامع الكبير للزم على ذلك أن أتتبع حديثه، فهذا يأخذ مني وقتا، وبالذات إذا كان الصحابي من المكثرين من الحديث كأبي هريرة وعائشة. وأما التعب الذي يلحق طالب العلم بالنسبة لقسم الأقوال فقد لا يكون طالب العلم مستحضرا لأول لفظ الحديث، ثم لو استحضر اللفظ لربما كان ذلك اللفظ جاء الحديث به، جاء أورد السيوطي الحديث بلفظ آخر غيره لاختلاف مطالع الحديث أحيانا، مثل ما ذكرت لكم عن أيها الناس أو يا أيها الناس، فبدلا من أن يبحث في حرف الألف يذهب يبحث في حرف الياء. لهذا رأى حسام الدين الهندي أن أفضل طريقة أن ترتب هذه الموسوعة الكبيرة للموسوعة الحديثية أن ترتب على موضوعات فقهية، والموضوع الفقهي بإمكان أي إنسان أن يستحضر دائما موضوع حديثه فيعمد لنفس الباب. ثم رأى نظرة أخرى فقال إن طالب العلم أحيانا إذا أراد أن يخرج هذا الحديث لعلاقته بموضوع من الموضوعات التي تهمه فإنه سيعثر على هذا الحديث فقط، يعني إذا كان حديثا يتعلق بالطهارة أو بالصلاة، مثل حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أنت حينما تأتي لهذا الموضع في حرف اللام ألف ستجد هذا الحديث فقط في هذا الموضع، ولن تجد حديثا يتعلق بنفس الموضوع لا قبله ولا بعده، لأن الأحاديث رتبت على الحروف والأحاديث التي على الحروف تفتقد للترتيب الموضوعي. قال فإذا رتبت أحاديث هذا الكتاب على موضوعات فسيجد طالب العلم الحديث الذي يريده بالإضافة للأحاديث الأخرى كلها محصورة ومجموعة أمامه في موضع واحد، وهذا يهمه في بحثه. لذلك قام حسام الدين الهندي فرتب أحاديث هذا الكتاب على موضوعات فقهية، لكنه جعل ذلك على مراحل، فأول مرحلة جاء قال أنا أخشى أن يدركني الأجل أو عرض لي عارض يصرفني. وأحاديث الجامع الكبير كثيرة جدا 46,000 حديث كلها تحتاج للترتيب الموضوعي، هذا يأخذ وقتا طويلا. فليبتدئ إذن بالأخطر فالأخطر، فابتدأ بأحاديث الجامع الصغير وهي من أحاديث الجامع الكبير. ابتدأ بأحاديث الجامع الصغير فرتبها على الأبواب، حينما انفرغ من هذا العمل سمى هذا الكتاب، اعتبر هذا كتابا مستقلا، سماه منهج العمال في سنن الأقوال. ثم لما فرغ منه وجد أن هناك أحاديث بقيت في قسم الأحاديث القولية في الجامع الكبير، لأن قلت لكم أن السيوطي حينما اختصر هذا الكتاب تجنب الموضوع، فالأحاديث الموضوعة باقية في نظر السيوطي، وتجنب أيضا الأحاديث الطويلة، فالأحاديث الطويلة باقية في قسم الأقوال، وتجنب أيضا الأحاديث المكررة، فالمكررات موجودة أيضا. فذهب حسام الدين الهندي إلى ما بقي من الأحاديث في قسم الأقوال في الجامع الكبير، فأخذها ورتبها أيضا على نفس الترتيب الموضوعي. حينما فرغ من هذا العمل سماه الإكمال لمنهج العمال، فهو إكمال للقسم السابق. فلما فرغ وانتهى رأى أن من الأفضل أن يضم هذا الكتاب لهذا الكتاب، فضم الكتابين بعضهما إلى بعض في كتاب واحد سماه غاية العمال في سنن الأقوال. ثم بعد ذلك رأى أن أمامه فتحة لترتيب قسم الأفعال من الجامع الكبير، فرتب قسم الأفعال على الأبواب الفقهية على نفس الترتيب في كتاب سماه مستدرك الأقوال بسنن الأفعال. فلما فرغ منه وهو كتاب مستقل رأى أن الفرصة السانحة لضم هذا الكتاب للكتاب السابق الذي هو غاية العمال، فجمع بين الغاية وبين المستدرك في كتاب واحد سماه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. هذه هي الفكرة، وهناك تفصيل آخر لا أطيل عليكم بذكره، لكن ليس هناك عمل يخلو من المحادث. فالحسام الدين الهندي عمله هذا يعتبر عملا بديعا جدا، ولكن المشكلة بعض الأخطاء التي ارتكبها. من هذه الأخطاء أنه رتب الكتب الفقهية على حروف المعجم ولم يرتبها بحسب الترتيب المعهود عند الفقهاء وعند بقية العلماء. فنحن نعرف أنهم يفتتحون الكتاب بأي كتاب؟ بالطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، وهكذا. كان المفروض أن يرتب كتابه بهذه الصورة، لا، هو تأثر بابن الأثير في جامع الأصول. ابن الأثير رتب الكتب الفقهية في جامع الأصول على حروف المعجم، فالصلاة يضعه في حرف الصاد، والطهارة يضعه في حرف الطاء، والزكاة يضعه في حرف الزاء، فقد يقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم وهلم جرا. المشكلة هنا تكمن في أن طالب العلم يتعب أحيانا فلا يعرف أن هذا الحرف موجود في المجلد الفلاني، فكنز العمال طبع في 16 مجلدا، والمجلد الواحد كبير الحجم، 16 مجلدا، لا أدري أن حرف الصاد مثلا في المجلد الثامن أو التاسع وهكذا، فيحتاج أن أقلب كل مجلد حتى أعثر على الحرف الذي أريده. كما أنني في بعض الأحيان قد أظن أن الكتاب في حرف وهو في حرف آخر، مثل ما لو جاءني حديث يتعلق بأذكار الصباح والمساء مثلا، فأذهب إلى كتاب ماذا؟ الأذكار، أذهب إلى كتاب الأذكار في أي حرف؟ في حرف الألف، آتي حرف الألف وأبحث فلا أجد كتابا بعنوان الأذكار، السبب أنه جعله في حرف الذات تحت تسمية باب الذكر، فهذا يتعب طالب العلم، بالإضافة إلى أن التسمية أحيانا قد تختلف، فقد يسمى مثلا كتاب الطب كتاب المرضى مثلا وهكذا. لذلك الترتيب الموضوعي هو الأفضل، فهذا يعتبر مأخذ من المآخذ على كتاب كنز العمال. المأخذ الآخر أنه لم يجمع الأحاديث ذات الموضوع الواحد في مكان واحد، وإنما فصل بينها، فيورد في البداية الأحاديث التي تتعلق بالموضوع من كتاب الجامع الصغير، ثم إذا فرغ منها ابتدى بالأحاديث من كتاب الإكمال، ثم إذا فرغ جاء بباقي أبواب الكتاب نفسه، ثم بعد ذلك جاء بالأحاديث من قسم الأفعال. بمعنى لو أننا نظرنا إلى كتاب الصلاة مثلا، كتاب الصلاة موزع إلى أبواب، لنفرض أن هناك باب صفة الصلاة يأتي بالأحاديث التي من الجامع الصغير في صفة الصلاة فيضعها في موضع واحد، فإذا فرغ منها جاء بعد ذلك بالأحاديث التي تتعلق بصفة الصلاة من كتاب الإكمال، فإذا فرغ منها جاء بباقي أبواب كتاب الصلاة المتفرقة والمتعددة، فإذا فرغ من كتاب الصلاة كله من قسم الأقوال جاء بعد ذلك بكتاب الصلاة من قسم الأفعال ورتبه بنفس الترتيب، فجاء بصفة الصلاة من قسم الأفعال، فتجد هناك تباعدا بين قسم الأفعال وبين قسم الأقوال، وهذا التباعد يشتت طالب العلم ويجعله محتارا في أين يجد الحديث ويقضي عليه وقتا، فلو أنه جمع بينها لكان أحسن. حسام الدين الهندي أدرك هذا الخطأ فاجتنبه في كتاب اختصره من هذا الكتاب، وهو كتاب منتخب كنز العمال، اجتنب هذا الصنيع، لكن المنتخب ليست فائدة كفائدة كنز العمال، فائدة كنز العمال في الحقيقة فائدة جيدة، فهو لا يكاد يغادر حديثا موجودا في كتب السنة إلا وتجد، وبالأخص بع طالب العلم دائما باقتناء كتاب كنز العمال لأنه يرشده إلى أي حديث يريد أن يخرجه في الأعم من الأغلب، سواء بنفس اللفظ الذي أمامه أو بألفاظ أخرى متعددة. فهذا بالنسبة لكتاب كنز العمال. من الكتب التي تتعلق أيضا بالطريقة التي هي بحسب أول حرف أو بحسب أن أول لفظة من ألفاظ الحديث، وهي الطريقة التي ترتب فيها الحديث على حروف المعجم، كتب الأحاديث المشتهرة، والمقصود المشتهرة المشتهرة على ألسنة الناس. هناك عدد من العلماء اهتموا بهذا الموضوع فألفوا كتبا تجمع الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة الناس فيخرجونها ويحكمون عليها ليبينوا للناس الحكم هذه الأحاديث، فإما أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أو موضوعا أو لا أصل له، يعني ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. من أهم الكتب التي ألفت في هذا كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي، وكتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيمن اشتهر من الحديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني. هذان الكتابان مرتبان على حروف المعجم، لكن قد يكون في بعض الأحيان هناك نوع من عدم الدقة في الترتيب، وإنما أحيانا قد يكون الترتيب بحسب الحرف الأول، وبالذات في كتاب كشف الخفاء فإنه لم يراعي الدقة المتناهية في ترتيب الأحاديث على حروف المعجم. كان بالإمكان أن أسهب في التعليق في هذين الكتابين ومناهج علمتها فيها وما يتعلق أيضا بالجامع الكبير وكنز العمال، لكن الوقت قد ضاق، وفيما مضى إن شاء الله غنية وكفاية، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، وأن يكون هذا العلم نجتهد فأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وعلى طالب العلم أن يحرص على العمل بالعلم وعلى تزكية النفس وعلى الحرص على تقوى الله جل وعلا والصلاح ومراعاة الأمور التي تنجيه من عذاب الله جل وعلا، فهذه هي ثمرة العلم. وأما إذا كان طالب العلم إنما يركز على مجرد العلم فقط مجردا عن العمل به أو مجردا عن التربية فهذا علمه وبال عليه، ونسأل الله جل وعلا أن يجنبنا هذا السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: ما رأيكم في كتاب تهذيب كثرة الأشراف الذي طرحته دار الفكر في العام الماضي في 6 مجلدات؟ أظن يقصد الكتاب الذي للبسيوني زغلول، ما أدري كان هناك تهذيب غير هذا، ما أدري ما أعرفه. فإن كان هو كتاب للبسيوني زغلول فأنا أشرت إليه قبل قليل. أي طبعتي سنن البيهقي الكبرى أجود؟ هل هي التي بهامشها الجوهر النقي أم التي طبعتها دار الكتب العلمية العام الماضي بتحقيق عطا؟ أقول أنا ما اطلعت على الذي بتحقيق عطا هذا، لكن حقيقة أنا لا أكتمكم شعوري أنني لا أحب الطبعات الجديدة، وبالذات إذا لم يكن المحقق من المعروفين بالدقة. وأما مثل سنن البيهقي الطبعة التي بهامشها الجوهر النقي، فهذه الطبعة غاية في الجودة حقيقة. الذين أشرفوا على هذه الطبعة يبدو أنهم علماء، أتقنوا وضبطوا النفس وأثبتوا فروق النسخ، ولعلكم تظنون أن ببعضها يمكن قابلوا على حوالي 10 نسخ هذا الكتاب. فلا أظن المحقق الذي مثل عطاء وغيره إلا سيأخذ هذه الطبعة نفسها ويستل منها الجوهر النقي ويبقي الطبعة، وربما أضاف عليها بعض يعني التحسينات التي يهتم بها بعض الناس في هذا الزمن. على كل حال الطبعة القديمة أنا أعتبرها غاية في الجودة، وليس طالب العلم بحاجة إلى مزيد على ذلك. كيف يمكن الاستفادة من التحفة في تخريج الحديث القدسية؟ أقول الحديث القدسي بحسب راويه من الصحابة، فإذا جاء في حديث يرويه أبو هريرة مثلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، تجده في مسند أبي هريرة، هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجمع المدني في كتابه تحفة الأشراف جميع أحاديث الكتب الستة؟ أقول نعم، يجمع جميع أحاديث الكتب الستة، ولذلك بلغ عددها في تحفة الأشراف 19,995 حديثا إن لم تخطئني الذاكرة. فلعلكم بهذا العدد ترون أن مسند الإمام أحمد أكثر أحاديث منها، مسند الإمام أحمد بدون المكرر حوالي 30,000 حديث، فأحاديثها أكثر من أحاديث الكتب الستة في مجموعها. هناك أيضا شيء نسيت التنبيه عليه، كتاب تحفة الأشراف ليس مقصورا فقط على الكتب الستة، وإنما على بعض ملحقاتها. المقصود بالملحقات يعني بعض كتب الأئمة أصحاب الكتب الستة، لكنه ما أورد من هذه الملحقات إلا كتابين. الكتاب الأول كتاب المراسيل لأبي داود، هذا لا يعتبر من السنن وإنما كتاب مستقل، فهذا مما أدخله المزي في التحفة. الكتاب الثاني كتاب الشمائل المحمدية للترمذي، كتاب الشمائل المحمدية هذا كتاب مستقل أدخله المزي أيضا في تحفة الأشراف. عند الأخوة يسأل عن حديث: من جلس في مصلى حتى تطلع الشمس كانت له كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أقول الحديث فيه مقال، لكنه بمجموع طرقه بعض طلبة العلم يحسنه، وأنا حقيقة لم أتتبع طرقه التتبع الذي أستطيع أن أقول للأخ السائل إنه يمكن أن يكون حسنا لغيره أو لا. ما رأيك في كتاب صحيح الجامع الصغير الألباني وترتيب حديث صحيح الجامع لعون الشريف علي عبد الحميد؟ أقول أما الحديث ترتيب حديث صحيح الجامع، فلو أن طالب العلم اكتفى بكنز العمال لأغنى عن هذا الكتاب. كيف؟ يمكن أن يرجع لموضوع الحديث في كنز العمال وينظر للحديث، إذا كان من حديث الجامع الصغير وهو الذي يكون في الأول، يعني كما قلت لكم يأتي بحديث الجامع الصغير ثم بالإكمال ثم بعد ذلك يأتي بالمستدرك، فالذي في الأول هو حديث الجامع الصغير. إذا وجده من حديث الجامع الصغير ينظر حرفه فيذهب إليه في صحيح الجامع أو ضعيف الجامع ليعرف الحكم عليه. لذلك يمكن أن يستغنى بكنز العمال عن هذا الكتاب. أما كتاب صحيح الجامع فالحقيقة أن الكلام عن الجامع الصغير وعن كنز العمال وعن الجامع الكبير يحتاج إلى مزيد كلام، أنا ذكرت لكم الخلاصة فقط. من هذا الكلام الذي نحتاجه التعريف بأن الجامع الصغير قام السيوطي بعد ذلك فوجد أحاديث قد فاته ذكرها في الجامع الصغير وهي موجودة في قسم الأقوال في الجامع الكبير فأتى بها، ثم وجد أحاديث فاته ذكرها في الجامع الكبير وفي الجامع الصغير وهي أحاديث قولية فأتى بها وجعلها 2 زيادتين في مؤلف واحد سماه زيادة الجامع الصغير، جعل في مؤلف مستقل لأنه لا يستطيع أن يدخل الأحاديث بعد أن فرغ من تأليف الجامع الصغير. جاء بعد ذلك النبهاني فضم هاتين الزيادتين للجامع الصغير الأصلي للسيوطي في كتاب سماه الفتح الكبير. جاء الشيخ ناصر الدين الألباني للفتح الكبير هذا الذي هو الجامع الصغير وزيادتيه، فوجد أن السيوطي في الجامع الصغير يحكم على الأحاديث في الجامع الصغير وزيادتيه، فالحديث الصحيح يرمز له بصاد حاء صح، والحديث الحسن يرمز له بحاء، والضعيف يرمز له بضاد. فوجد الشيخ الألباني أن هذه الأحكام من السيوطي عليها بعض الانتقادات، فاجتهد فحكم على حديث الجامع الصغير وزيادتيه بهذه الأحكام التي ترونها في صحيح الجامع وضعيف الجامع، فقسم الفتح الكبير إلى قسمين صحيح الجامع وضعيف الجامع، فأورد في الصحيح الصحيح والحسن، وأورد في الضعيف الضعيف والضعيف جدا والمنكر والموضوع. فهذا العمل منه جزاه الله خيرا، ولا شك أنه عمل جيد. أما الموافقة على كل تصحيحاته فهذه مسألة أخرى، لكنه بلا شك أنه أجود من عمل السيوطي بلا مقارنة. وألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصر؟ يكفي أن نصف الكتاب تقريبا نحاه الشيخ الألباني، بمعنى أنه أحاديث ضعيفة وموضوعة، فهذا النصف الذي نحاه لا أظنك تجد عليه مزيدا، أي لا أظنك ستجد حديثا ضعيفا تقول إنه يمكن أن يكون صحيحا أو حسنا. أما القسم الأول الذي ورد فيه الصحيح والحسن فيمكن أن يكون هناك بعض المخالفات للشيخ في أحكامه، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه أن الاختلاف سنة كونية. الأخوة يسأل عن قصة آدم عليه السلام وتسميته لولده عبد الحارث، أقول القصة ليست صحيحة. ما هي الكتب الأساسية التي يقتنيها طالب العلم لتخريج الحديث النبوي؟ أنا نبهت على هذا في أثناء كلامي أن الأمهات ينبغي أن لا تخلو منها مكتب طالب العلم، بالإضافة لكتب التخريج المهمة كنصف الراية والبدر المنير وتوقيف الحبير وإرواء الغني، هذه كتب مهمة في التخريج ينبغي أن تكون في مكتب طالب العلم. هل هناك حديث انتقدت عن البخاري ومسلم في صحيحيهما؟ كل هذا يعني الكلام فيه كثر، ومعروف بأن الدارقطني وغيره قد انتقدوا على البخاري ومسلم بعض الأحاديث، لكن لا يلزم من هذا الانتقاد أن يكون كل ما ذكروه صحيحا، إذ قد يكون الصحيح في جانب الشيخين. ما رأيك في قاعدة ابن حبان في توثيق المجاهيل، وهل يعمل بحديث صحيح على هذه القاعدة؟ أقول لا، لا يعمل بحديث صحيح على هذه القاعدة، وهذه القاعدة قاعدة خاطئة وليست بصحيحة. ما رأيك في حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ أقول الحديث فيه ضعف، إن كان بعض العلماء قد يتسمح فيه. ما رأيكم في كتاب الغماري على كنز العمال؟ ما أدري ما الأقصاء الموجود، ما اسم الكتاب؟ حق كنز العمال الكبير هذا؟ ما أدري، ما اطلع عليه. مطبوع مطبوع هذا؟ ما أعرف والله. الأخ يسأل عن عمل الغماري في كنز العمال، أنا ما اطلعت عليه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. أحد الأخوة يسأل سؤال عن سنن سعيد بن منصور وكيف حققتها، مع العلم أنها ما لها إلا نسخة واحدة، ومعروف بأنه الكتاب الذي ليس له إلا نسخة واحدة سيكون الجهد فيه مضني، لكن الحمد لله رب العالمين، توفيق الله جل وعلا ونعم على العبد لا تحصى. هل هذه النسخة كاملة؟ أقول لا، ليست كاملة، ولكنها نسخة ناقصة، لكن يوجد فيها خير وبركة والحمد لله. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.